بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: أنا شخص متعرض للوسوسة وعندي بعض العلم البسيط، ولكن بعض الأشياء التي اختلف العلماء في وجوب غسلها في الوضوء ترهقني، وهي أولا غسل البياض بين العذار أو العذار والأذن، فلا أعرف كيف أغسله، ولا يمكن ذلك إلا بطريقة صعبة، وإنما يمكن مسحه، وأرى غالب الناس لا يغسلونه. ثانيا، لا يصل الماء عند مسح الرأس إلى كل الشعر. ثالثا، عند تخليل الشعر في غسل الجنابة لا يصل الماء إلى البشرة إلا بمشقة شديدة، أرجو نصيحتي فإني في مشقة شديدة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل ذكر أن عنده نوع وسواس، ولكنه ليس بوسواس مطبق، إنما عنده تحري شديد، وقد يوصل ذلك إلى الوسواس فيما بعد. فنصيحتي له أن لا يسترسل مع هذا، وأن يقتصر على القدر المجزي المسقط للطلب، حتى يكون شخصا سويا يعمل بما أوجب الله عليه من غير زيادة، لأن هذا الوسواس قد يجره إلى الزيادة على ما شرع الله، فيدخل في حيز البدعة. وإن قال بعضهم أن هذا من باب الاحتياط حتى يتيقن براءة ذمته، لكن لا يقال له فرط فيما أوجب الله عليك، لكن بدلا من أن تصل إلى درجة الكمال وغسل العضو 3 مرات، اقتصر في أول الأمر على مرة واحدة حتى تعافى من هذا الوسواس. وأما قول بعضهم أن هذا من باب الاحتياط، فليس هذا من باب الاحتياط، لأنه يجر إلى الوسواس الذي تكون نهايته في ترك الوضوء وترك الصلاة، لأنه يصل إلى حد لا يطيقه، قال بعض أهل العلم، وهو ممن اشتهر بالعلم لكنه عنده نوع من الوسواس، ويقول ليس بوسواس وإنما هم باب الاحتياط، نقول له إذا أدى الاحتياط بأن غسل العضو أكثر من 3 مرات، فقال شيخ الإسلام إن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فعلى الإنسان أن يعالج هذا النوع إذا لم يستفحل ويستشري بالإعراض عنه. وإذا قال له الشيطان إنك نويت، ما نويت؟ قل بلى نويت، ما الذي أتى به إلى محل الوضوء إلا النية. وإذا قال له في الصلاة ما نويت أعد، ما الذي جاء به إلى أن وقف مستقبل القبلة وكبر إلا النية والدخول في الصلاة. فهذه الأمور، يردنا أسئلة من بعض الناس مشافهة، وتشفق عليهم من التعب والمشقة، بعضهم يأتي بعد صلاة الصبح ويسأل عن صلاة العشاء، هي صحيحة ولا ما هي بصحيحة، وفي هذه المدة كلها يحاول يتوضأ ويصلي. فعلاجه الاقتصار على المجزي في أول الأمر، وما سأل عنه
ولو بقي في نفسه شيء،
ولو بقي لا يلتفت، المهم أنه يسقط الطلب وبرئ ذمته بالواجب، القدر الواجب، وهذه طريقة مجربة. يقول فلا لا يمكن أن يصل إلى بعض المواضع إلا بمشقة شديدة، غسل البياض بين الحذار والأذن مثل هذا يختلف فيه أهل العلم.
شو المقصود بالعذار يا شيخ؟
ما بين الشعر والأذن.
نعم. لحية الرجل وأذنه.
نعم. هل هو من الوجه أو من الرأس فيأخذ حكم الأذنين؟ هذه مسألة خلافية. اللحية من الوجه والأذن من الرأس، وما بينهما محل خلاف، وبعضهم في اللحية ما أقبل منها وما أدبر يفرقون فيه، وبعضهم الأذن كذلك، لكن المعتمد أن الأذن من الرأس واللحية من الوجه، فتغسل اللحية وتخلل ما لم تشق، إذا كانت كثيفة تخلل، وإذا كانت خفيفة يصل إليها الماء بمجرد الغسل من غير تخليل. وما يشق الوصول إلى اليقين فيه كالبشرة التي تحت شعر الرأس مثلا، قال العلماء الاعتبار فيه بغلبة الظن، لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. وفي الحديث الصحيح من حديث عائشة فصب الماء على شعره حتى ظن أنه وصل إلى البشرة، والظن اختلف الشراح فيه، هل المراد به غلبة الظن كما هو الاصطلاح، أو هو يطلق كما يطلق بإزاء العلم، فلا بد من وصول الماء إلى البشرة. وعلى كل حال لو قلنا بأنه لا بد أن يتيقن من وصول الماء إلى البشرة، مع أن كلام الفقهاء معروف أنه يكفي في هذا غلبة الظن، ففي القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام المذهب أنه يكفي فيه غلبته فيه الظن في الإسباغ. وفي الكشاف ويكفي الظن في الإسباغ، وفي فتح المعين ولا يجب تيقن عموم الماء في جميع العضو بل يكفي غلبة الظن، وفي منار السبيل والظن كاف. على كل حال الأكثر على أن غلبة الظن وهو نص الحديث من قول عائشة رضي الله عنها كافي، يكفي، لا سيما في مثل حال السائل الذي إن قيل له لا بد من أن تتيقن يمكن يتحرج من ذلك ويشق عليه الشق، فيفتى بهذا القول، وهو قول معتبر ومعتمد عند أهل العلم، وإن كان اللفظ محتملا، يعني اللفظ محتمل لأن يكون غلبة الظن كما هو اللفظ، نعم، ويحتمل كما أنه يطلق العلم على الاحتمال الراجح، يطلق أيضا بإزاء العلم. ومنه قول الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا يكفي في هذا غلبة الظن، بل لا بد من اليقين والعلم. وعلى كل حال المسألة المسؤول عنها من قبل هذا السائل الذي عنده وسوسة يفتى بأدنى ما يجزي ليتخلص من الوسواس، والعلماء على أن مثل هذه الأمور يكفي فيها غلبة الظن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السائل نفسه يقول يسأل عن ضابط الريح الذي يبطل الوضوء، يقول إنه ليس عنده سلس ريح مستمر لكن متقطع ولا يدري متى يأتي ومتى يذهب، وقد يأتي في الوقت مرتين وأحس كأن شيئا يخرج في الصلاة فيشق علي إعادتها مرة أخرى، خاصة مع تزاحم الأشغال، وإن كانت ليست بأهم من الصلاة. سؤالي يقول: ما ضابط الريح الناقض ومتى يجب إعادة الطهارة؟
السائل يسأل أنه حينما يتوضأ فهو على طهارة متيقنة، أنه يحس أنه خرج منه شيء، فيسأل عن إعادة الصلاة. مثل هذا لا بد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، أن يسمع صوتا ويجد ريحا. ففي البخاري عن عباد بن تميم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع صلاته؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفص عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح وسمعت الصوت. وفي شرح النووي على صحيح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، لأنه قد يكون ممن لا يشم، تعطلت فيه حاسة الشم وقد لا يسمع لأنه أصم. نعم، فإذا تيقن خروج الريح بأي طريقة تفيد العلم، بأي طريقة تفيد العلم، كفى ذلك، ولا يلزم ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. يقوله النووي. ثم قال: وهذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، فعليك أن تبقى على طهارتك حتى تتيقن. عن السائل.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: الصلوات التي لم يتمكن المريض من أن يؤديها لمدة شهر أو شهرين، ماذا عليه؟ هل هناك كفارة لها أم عليه أن يعوض ذلك؟
لا يخلو هذا المريض أن يكون عقله ثابتا مدركا، يعرف الصلاة ويعرف وقت الصلاة، أو يكون ممن زال عقله بسبب المرض، أو يكون ممن أزيل عقله لمصلحته لتخفيف الآلام والأوجاع عليه. فإن كان ممن يدرك فلا بد أن يتطهر حسب استطاعته، إن كان يستطيع الوضوء يتوضأ، وإن كان لا يستطيع يتيمم، وإن كان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم صلى على حسب حاله، ويؤدي الصلاة في وقتها على حسب قدرته، إن كان يستطيع القيام قام، وإن كان لا يستطيع صلى جالسا، وإن كان لا يستطيع صلى على جنب.
المقصود أنه يعقل
لا يجوز له أن يترك الصلاة. وإذا كان يشق عليه صلاة كل صلاة في وقتها، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا يجوز له أن يترك الصلاة وعقله ثابت. من زال عقله إما بسبب المرض، فإن طالت المدة وزادت على 3 أيام فإنه في حكم المجنون، يسقط عنه القضاء، وإن كانت 3 أيام فأقل فهو في حكم النائم، إذا أفاق يقضي. وإن أزيل عقله لمصلحته بالبنج ونحوه فإنه يقضي في هذه الحالة كالنائم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما أفضل الكتب التي فيها مواعظ كي يستفيد العبد من رقاد الغفلة ويقصر أمله؟
أفضل وأنفع ما ينتفع به المسلم في هذا الباب القرآن، القرآن الكريم. فقد قال الله جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير يكون بالقرآن، وفيه من المواعظ وما يستيقظ به العبد من رقاد الغفلة، كما جاء في السؤال: الشيء الذي لا يخطر على البال ولا يدرك ذلك إلا من تدبر القرآن. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني من التدبر والترتيل، يفيد قلب المسلم من اليقين والإيمان ما لا يدركه إلا من جربه. فلا بد من أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به ليستفيد القارئ الفائدة التامة. وأفضل ما يوعظ به الإنسان كلام الله، ثم بعد ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة وما صح منها، كما في صحيح البخاري. صحيح البخاري في كتاب الرقاق هذا فيه نفع للمسلم لا يقدر. ففي أبوابه وتراجمه وما استدل به على هذه التراجم الشيء الكثير، ولا بد أن يقرأ هذا من الأصل ولا يقتصر فيه على المختصرات. ففي البخاري ما يزيد على 200 حديث في الرقاق، وفي مختصراته لا يزيد على 10 أو يزيد عنها قليلا. فلا يقتصر على المختصرات في هذا الباب، وهذا بالمقارنة يتضح، لأن المختصرات تقتصر على الحديث من غير تكرار. وأكثر الأحاديث في باب الرقاق في كتاب الرقاق المتأخر في صحيح البخاري قد مضى في الأبواب الأولى، والبخاري أعادها كلها في هذا الكتاب وجمع بين أطرافها وأبدع رحمة الله عليه. وكذلك الزهد في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وغيرها من كتب السنة، وألف في الزهد والرقائق من أئمة الإسلام الشيء الكثير. وأيضا هناك علماء يهتمون بما يعالج أمراض القلوب، ولشيخ الإسلام كلام جميل في هذا الباب لكنه متفرق، ولابن القيم أكثر في طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين وفي الفوائد وغيرها من كتبه. وكذلك الحافظ ابن رجب له أيضا مشاركات في هذا الباب كثيرة، وهو من أطباء القلوب كما يقول أهل العلم، وله كلام كثير ونقل عن السلف ينتقي انتقاء ينتفع به طالب العلم والعامي وكل ينتفع به. هناك كتب أخرى ألفت في هذا الباب لكن هذه من أهمها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول وبما نقرأ. يقول السائل: اشتريت منزلا عن طريق أحد المصارف وكانت قيمته 1,100,000 ريال، قلت للبنك إن قيمته 1,200,000 ريال لكي أستفيد من المبلغ المتبقي من في الأثاث، فهل أملي هذا فيه أي نوع من الربا؟
ما صورة العقد؟ وفي هذه الصورة يشترط أن يكون المصرف قد ملك البيت ملكا تاما مستقرا وبقي على ذمته، نعم، ثم بعد ذلك يبيعه على هذا المستفيد. أما أن المستفيد يشتريه لنفسه ثم يطلب تمويلا من البنك فلا، الذي يشتري البنك ثم بعد ذلك إذا ملكه ملكا تاما مستقرا يبيعه على المستفيد. فالسؤال يقول: قلت للبنك إن قيمته بمليون ومئتين ألف، كيف اشتريت البيت؟ إن كان اشتراه بالوكالة عن البنك، نعم اشتراه بالوكالة عن البنك، فهذه الصورة أيضا لا تجوز، لأن المئة ألف الزائدة ليست في مقابل سلعة، وإنما هي دراهم يستفيدها من الملك من البنك أو من المصرف مع ما يزيده البنك عليها من نسبة، فهذه فيها عين الربا. وعلى كل حال هذه المعاملات لابد أن يتحرى فيها، والبيع حله الله والدين كذلك، لكن يبقى أنه لابد من استكمال الشروط ليكون البيع صحيحا.
لو اتفق الشيخ هو وصاحب البيت على أن يقول للبنك أنه بمليون ومئتي ألف، بينما اتفاقه مع صاحب البيت هو بمليون ومئة ألف، فيستلم صاحب البيت ثم يعطيه الزيادة،
نفس الشيء،
الأمر نفسه.
المقصود أنه ليس من المئة ألف، ليست من قيمة السلعة، ليست من قيمة السلعة، وهذه حيل يحتالون بها على أن يوفروا من المال ما يستفيدوا منه، ما يستفيدون منه إما بتأثيث أو شراء سيارة وما أشبه ذلك، ولكن هذه الزيادة مال في مقابل مال أكثر منه، فهي ربا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.